قد كان خير من دعا بالحكمة مثابرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أي يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وبعد، حبيبنا الكرام، دي الحلقة الثالثة مع الصديق الوفي، مع كامل الإيمان، واحد من الناس اللي كملت في إيمانها. احنا مع الصديق رضي الله عنه، وباخد قلت لكم ان الصحابة رضوان الله عليهم من اول ما بدأنا في سيارهم، وانا دايما بأكد عليكم في معنى مهم جدا، كل واحد من الصحابة اتمسك بقيمة معينة، علشان كده رفعه الله عز وجل بهذه القيمة درجات. لو نفتكر مصعب بن عمير وقيمة الدعوة الى الله، وابن عباس وقيمة العلم والفقه في الدين، معاذ بن جبل فضل العلم، واتكلمنا عن صحابة كتير جدا في الجزئيات دي، في القيم دي. وقلتكم ان في الوقت اللي احنا هنتمسك فيه بالقيم اللي الصحابة اتمسكوا فيها بيها، ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى نكون معاهم، لان القضية قضية قيمة، لو عشنا بيها ان شاء الله نكون معاهم يوم القيامة باذن الله عز وجل. شفنا الصديق رضي الله عنه وقيمته، قيمة الفاعلية داخل المجتمع. مفيش مشكلة في يوم من الايام كانت بتنزل على المجتمع الا وكان اول واحد بيتحرك لحل المشكلة دي كان الصديق رضي الله عنه. يوم ما النبي صلى الله عليه وسلم مات واضطرب الناس، اللي وقف وثبت الناس على دين الله سبحانه وتعالى كان الصديق رضي الله عنه. وشفنا يوم ما الناس اختلفت ندفن النبي فين، وقف الصديق وقال لهم هيدفن حيث مات. وشفنا قد ايه ان يوم القراء بدأوا يموتوا في حروب المرتدين، ابو بكر الصديق قال لابد ان احنا نجمع القرآن. وشفنا ايضا ان الصحابة كلهم لما تركوا قضية جهاد المرتدين او قتال المرتدين، وابو بكر وقف فيها وحده وثبت قلوب الصحابة وخرجوا رضي الله عنهم للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. شفنا ان كانت كل مشكلة وكانت كل ازمة بتحصل داخل المجتمع في هذا الوقت كان الصديق رضي الله عنه بيكون لها ويجتهد انه يحلها ويكون سبب لتثبيت المؤمنين في هذا الوقت. ودي كانت فاعلية واضحة جدا في حياة الصديق رضي الله عنه، حتى عند اختيار الخليفة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع الانصار في سقيفة بني ساعدة، اللي حل المشكلة دي كان الصديق رضي الله عنه. وغيرها من المشكلات العظيمة اللي نزلت على المسلمين في هذا الوقت كان الصديق رضي الله عنه كان هو اللي بيبقى واقف لها. شفنا فاعليته مع النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشفنا قد ايه هو واسى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وشفنا هو قد ايه واسى النبي صلى الله عليه وسلم بماله، وشفنا قد ايه هو انفق ماله مره واثنين وثلاثه، ماله كله مره واثنين وثلاثه. وشفنا فاعلية الصديق رضي الله عنه داخل المجتمع لما كان في بعض الصحابه بيعذبوا في مكة في بداية الإسلام، هو أنفق كل ما يملك على شراء هؤلاء المعذبين لله سبحانه وتعالى، وبعد ما يشتريهم يعتقهم لله سبحانه وتعالى. إذن إخواننا وأخواتنا، هي دي قيمة الفاعلية لازم تكون موجودة داخل المجتمع. بس أنا عايز أقول على حاجة مهمة جدا، كتير من الناس بتبقى عنده فاعلية داخل المجتمع، وللأسف ناس الفاعلية دي في حياته وفي بيته. كتير جدا من الناس تلاقيه في العمل الخيري متميز جدا، في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى متميز جدا، ولكن هو ذات نفسه مش كويس. يعني ليه النهار عمال يلف على جمعيات خيرية وعمل خيري، في مستشفى، لا دار ايتام، لا دار مسنين، وحقيقة هو حاله مع ربنا سبحانه وتعالى مش كويس. يعني انا اعرف بعض الشباب اللي ما شاء الله في العمل الخيري يعني ممتازين جدا جدا، ولكن بيأثر في الصلاة، وممكن في بعض الأوقات بسبب العمل الخيري يضيع صلوات كتير جدا 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 جدا. الفاعلية الحقيقية إنما تبدأ من الإنسان نفسه، إن زي ما أنت حريص على المجتمع بتاعك لازم يكون عندك حرص على نفسك، وزي ما أنت عندك فاعلية مع المجتمع لازم يكون عندك فاعلية مع نفسك. الصديق رضي الله عنه على قد ما هو كان واقف مع المجتمع، اي مشكلة بتصيب المجتمع هو اول واحد واقف مع المشكلة دي علشان يحلها للناس، وكان الصديق رضي الله عنه لا ينسى نفسه ابدا. فلو سألنا عن الطاعات والعبادات، هو كان رأس كبيرة جدا في الطاعات والعبادات. على فكرة الايمان بيزداد بالطاعة، ولو عايزين نعرف من البداية فاعلية الصديق رضي الله عنه مع طاعته اللي تقربه من ربنا سبحانه وتعالى، يكفينا حديث واحد رواه ابو داود في السنن باسناد حسن، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الموازين قد وضعت، فوضع ابو بكر في كفة ووضعت امتي في كفة، فرجع الصديق رضي الله عنه بهم. قال اهل العلم: رجح بهم لقوة ايمانه رضي الله عنه، لان الميزان ده ميزان الايمان، ميزان الايمان مش ميزان القوة والعضلات، ده ميزان ايمان. فالصديق رضي الله عنه ايمانه كان عالي جدا، نظرا لان طاعته وعبادته كانت عالية جدا. الصديق رضي الله عنه كان عنده حرص على العمل الصالح غير طبيعي، مش حرص على العمل الصالح، اسف، ممكن نقول الصحابة كان عندهم حرص على العمل الصالح، ولكن الصديق رضي الله عنه كان عنده حرص انه يكون رقم واحد في الصحابة رضوان الله عليهم. لو تسبقوا في اي عمل من الاعمال هو رقم واحد. علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان يقول: والله ما سبقنا ابا بكر الى شيء الا سبقنا. عمرنا في يوم من الايام ما سبقنا ابا بكر الصديق الى مسألة من المسائل او العمل الصالح من الاعمال الصالحة الا وكان الصديق هو دايما اللي بيسبقنا. وده كان دايما التنافس الموجود بين الصحابة رضوان الله عليهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم يعد على المسجد، وكان مع ابو بكر وعمر، يعد على المسجد فيسمع ابن مسعود بيقرأ القرآن فيقول: من اصره ان يقرأ القرآن غضا طريا كما انزل فليقرأه على قراءة ابن ام عبد. عمر بيقول: انا حبيت ان انا اكون اول واحد ابشر عبد الله بن مسعود بهذه البشارة الجميلة والثناء الجميل من النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فبيقول: انا صليت الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد صلاة الفجر قلت الاذكار ورحت بسرعة على بيت ابن مسعود علشان ابشره هذه البشرة، فانا بخبط على الباب فانا فوجئت الصديق هو اللي بيفتح، اوكي الصديق هو اللي بيفتح، هو تسابق مع عمر في مسألة زي كده. ويوم تبوك لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا للصدقة، لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا للصدقة عمر رضي الله عنه بيقول: فوافق ذلك عندي مال، فقلت اليوم أسبق أبو بكر. فعمر رضي الله عنه حط في اعتباره دايما أن أنا عايز أروح أسبق أبو بكر ولو مرة واحدة. وبالفعل عمر رضي الله عنه وصل للنبي بدري ودفع نص ماله للنبي صلى الله عليه وسلم، ودفع نص ماله للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يقول له: يا عمر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. بيقول ما كملتش الكلمة دخل الصديق رضي الله عنه بماله كله فقال: يا أبو بكر ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فقال عمر: والله ما سابقتك إلى شيء إلا سبقتني، والله لا أسابقك بعد ذلك أبدا، أنا عمري ما سبقك بعد كده، كفاية إنك سباق دايما بالخير. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان عنده حاجة مهمة جدا ماشي بيها، قيمة متعلقة بالعمل الصالح، فاعليته في الطاعة والعبادة، كان عنده أنه لا يسبقه إلى الله سبحانه وتعالى أحد، ما حدش هيسبقني ربنا سبحانه وتعالى. ياريت تكون موجودة عندنا، ياريت تكون موجودة عندنا. أنا وأختي بنصوم ونكتات في شعبان، بس أنا هصوم أكثر منها، وإذا هي كانت هتصوم بس أنا هصوم وهتصدق، وإذا هي هتصوم وتتصدق أنا هصوم وتصدق وصلي قيام ليل. لازم نفهم هذا الكلام، لازم. ما شاء الله أم من أمهاتنا الفاضلات أسأل الله أن يبارك فيها، هي وبناتها، عندها ثلاث بنات ما شاء الله لا قوه الا بالله دينا وخلقا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهن. سبحان الله بينهم وبين بعض دايما تنافس، مين اللي يقرأ القرآن أكثر، مين اللي يختم أكثر، مين اللي يصلي على النبي أكثر، مين اللي يذكر ربنا أكثر. دي كانت حياة الصحابة، فاعلية الصديق مع الطاعة، محدش هيسبقني لربنا، خلصت. في رمضان حط ده هدف قدامك، محدش هيسبقني لربنا. شعبان وهو شهر ترفع فيه العباد، محدش هيسبقني لربنا سبحانه وتعالى. واللي هيسبقني في عمل انا هروح اسبقه في عمل تاني. لازم اكون فاهم هذا الكلام، لازم اكون فاهم هذا الكلام. فدي كانت اول قيمة عاش بها الصديق رضي الله عنه في اجتهاده في طاعة الله سبحانه وتعالى، في الفعالية بتاعته في طاعة الله، انه لا يسبقه الى الله سبحانه وتعالى احد. اثنين، الصديق رضي الله عنه كانت عنده برضو قيمة مهمة جدا في العمل الصالح، ألا هو كثرة تنويعه للعمل الصالح. ناس كتير منا يعني لو سألتها انت عملت ايه من الطاعات النهاردة، يعني مثلا اي حد من اللي معانا دلوقتي نقول لهم يا جماعة ايه الطاعات اللي انتوا عملتوها النهاردة، فيقولك الحمد لله انا صليت الصبح والظهر. طيب جميل ماشي، ما الصبح والظهر والعصر كل ده اسمها عبادة واحدة اسمها الصلاة، ايه كمان؟ القرآن أخبره إيه؟ الصيام النهاردة أخبره إيه؟ إحنا في شعبان. القرآن أخبره إيه؟ ذكر ربنا أخبره إيه؟ بر والدين وصلة الرحم أخبرهم إيه؟ عيادة المريض، تشريع الجنائز. أنتوا فين من ده كله؟ لا والله أصل ما فيش، أصل الشغل والحياة والدنيا. طيب صديق رضي الله عنه كان عنده حاجة كده، بيقول دايما انا محتاج دايما انا فاعليتي في الطاعة ان انا انوع بين اعمال صالحة كتير جدا، بحيث انا في اليوم الواحد اعمل اعمال صالحة كتير جدا جدا جدا. وده على فكرة سهل، يعني انا محتاج منك ولو ساعة واحدة تبقى قاعد في المسجد تذكر ربنا سبحانه وتعالى، ولو خمس دقائق صلي على النبي، ولو خمس دقائق تحمد ربنا، تقرأ قرآن، تصلي ركعتين ولو من النوافل، تتصل على والدك بر والدين، على حد من ذوي الارحام تبقى وصلت رحم. كل ده، كل الخير ده انت عملته في اقل من ساعة، كل الخير ده انت عملته في اقل من ساعة. قعدت في المسجد، دخل واحد صاحبك فقلت اذكره بالله، فانت نصحته وديته درس علم وخدته مجلس ذكر لله سبحانه وتعالى. كل ده احنا ممكن نعمله في ساعة واحدة، بس لما يكون عندنا قيمة ان انا في اليوم الواحد عايز اشحن اليوم ده باعمال صالحة كتير جدا جدا جدا. الصديق كان يدي حياته ان ممكن في الوقت البسيط يكتر جدا من الاعمال الصالحة رضي الله عنه. الدليل على كده النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بعد ما صلى مع اصحابه صلاة الفجر، يبقى ابو بكر خارج من بيته، خارج من بيته على المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة من اصبح منكم اليوم صائمة؟ ابو بكر قال له انا يا رسول الله. من عاد منكم اليوم مريضة؟ انا. من تصدق منكم اليوم على مسكين؟ انا. من شهد اليوم جنازة؟ انا. ظني ان لو فضل النبي يقول مين عمل كذا ومين عمل كذا ومين عمل كذا، هيفضل الصديق يقول انا انا انا، لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد انه عمل هذه الاعمال الاربعة قال والله ما اجتمعنا في امرئ مؤمن الا وجبت له الجنة، الا وجبت له الجنة. ما فيش يوم من الايام اعمل فيه الاربع اعمال دول الا وتجب لصاحبه الجنة. شفتوا المعنى الجميل ده؟ شفتوا المعنى المهم ده؟ انه كان بينوع. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من انفق زوجين في سبيل الله نودي عليه من ابواب الجنة، اي عبد الله هذا خير لك. فاذا كان من اهل الصلاة نودي عليه من باب الصلاة، واذا كان من اهل الصدقة نودي عليه من باب الصدقة، واذا كان من اهل الصيام نودي عليه من باب الريام، واذا كان من اهل الجهاد نودي عليه من باب الجهاد. فقال ابو بكر الصديق يا رسول الله، وهل سيدعى احد من كل هذه الابواب؟ في حد يا رسول الله سيدعى من كل هذه الابواب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابو بكر نعم، وارجو ان تكون انت هو، ارجو ان انت تكون انت الشخصية دي يا ابو بكر، الشخصية اللي تكون ما شاء الله ينادى عليها يوم القيامة من كل ابواب الجنة، يوم ندعو كل اناس بامامهم اي باعمالهم كما قال بعض اهل التفسير. انت ابو بكر انت كنت في كل باب من ابواب الخير بتضرب بسهم، انت ان شاء الله باذن الله تكون من الناس اللي ينادى عليها بكل من كل ابواب الجنة. ليه؟ لانك كنت بتنوع دايما في عملك الصالح. التنويع في العمل الصالح بيخرجنا من روتين العبادة، التنويع في العمل الصالح بيساعد على تجديد الايمان في القلب، التجديد في العمل الصالح والتنويع في العمل الصالح بيدي حماسة ان الانسان ينجز اعمال كتيرة في هذه الاعمال الصالحة. وده كان مبدأ تاني عايش به الصديق رضي الله عنه. المبدأ الثالث، كان الصديق رضي الله عنه لا يهتم باعمال الظاهر وحسب، بل كان بيهتم باعمال الظاهر وباعمال الباطن كمان. يعني رضي الله عنه ما كانش حريص انه يتصدق ويعمل اعمال الخير وينسى قلبه، لا خالص، بل كان الصديق رضي الله عنه في ايمانه من المعاني الشيء الكثير جدا. كان رضي الله عنه، كان رضي الله عنه صاحب قلب رقيق جدا جدا جدا، وبخاصة مع القرآن، وبخاصة مع القرآن. قال أبو النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته لما النبي صلى الله عليه وسلم مش قادر يخرج للصلاة، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. السيدة عائشة تقول له يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق القلب، وفي رواية إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قرأ القرآن لا يفهمه الناس، الناس مش هتفهم منه القرآن. نظرا يا رسول الله لأنه هو لما بيقرأ القرآن بيبكي بكاء شديد جدا. الصديق رضي الله عنه صاحب القلب الرقيق. يوم النبي صلى الله عليه وسلم مات، وأول خطبة يخطبها الصديق، النبي مات يوم اثنين، أول خطبة يخطبها الصديق كانت يوم الجمعة، أول ما طلع وقال إن الحمد لله وصل خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فاضت عيناه بالدموع، فاضت عيناه بالبكاء لما افتكر النبي صلى الله عليه وسلم. ده واحد صاحب قلب رقيق جدا جدا جدا، كان واحد قلبه مليان خوف من ربنا سبحانه وتعالى، لدرجة رقة القلب دي بمجرد ما كان يقرأ القرآن سبحان الله تلاقي البكاء الشديد ورقة القلب تظهر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم هذه الرقة، هذه الرقة. الصديق رضي الله عنه على ما كان فيه من عمل صالح واجتهد فيه، إلا أنه كان حريص جدا على هذا القلب، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. صديق رضي الله عنه قلبه ده كان بيهتم بيه جدا، مش في مسألة رقة القلب مع قراءة القرآن وذكر النبي في القلب يرق، لا لا، قلبه كمان كان بيهتم بقلبه جدا، قلبه كان مليان ثقة في الله سبحانه وتعالى وفي موعود الله سبحانه وتعالى. الصديق كان عنده ثقة غير طبيعية، عنده توكل على الله ويقين في الله غريب جدا، والدليل على كده كتير جدا، منها مثلا يوم تبوك لما يجيب ماله كله للنبي صلى الله عليه وسلم، ويوم الهجرة لما يجيب ماله كله ويخرج بيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. انت سايب اهلك لمين؟ يقول: ما هو لا يمكن انا في يوم من الايام اكون خارج لله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى يضيع اولادي او يضيع اهل بيتي. من عجيب المواقف اللي تدل قد ايه قلب الصديق كان مليان ثقة في الله سبحانه وتعالى، يوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عليه: فما كان منا احد الا ونام اذ يغشيكم النعاسة امنة منه. في امان تام، ربنا نزع امان في قلوبهم فالكل نام الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقف تحت الشجرة يدعو الله سبحانه وتعالى، يصلي ويبكي ويقول: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد في الارض. ويفضل النبي يدعو ويرفع ايديه يرفع ايديه لحد ما الرداء سقط من على كتفه رضي الله عنه. سبحان الله، يجي الصديق رضي الله عنه ويرفع رداء على كتف النبي صلى الله عليه وسلم ويحتضن النبي ويقول له: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، والله ان الله منجز لك ما وعدك. مش ربنا سبحانه وتعالى وعدك اما بالعير واما بالنصر ان شاء الله باذن الله؟ يا رسول الله ربنا سينجز لك ما وعدك. اذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم، احدى الطائفتين، اما العير واما النصر. فيقول له: يا رسول الله ان الله منجز لك ما وعدك. ايه الثقة دي؟ يا ترى ايه الثقة اللي كانت موجودة في قلب الصديق رضي الله عنه عشان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما حدش يقول هو يعني كان ابو بكر الصديق عنده ثقة في الله اكثر من ثقة النبي، لا خالص، هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه اللي كان بيقول للصحابة قبلها بيوم: هذا مصرع ابي جهل غدا، وهذا مصرع عقبة بن شيبة، وهذا مصرع ربيعة بن شيبة، وهذا مصرع عقبة بن ابي النبي قال لهم دي مصارع الناس. فالنبي عنده يقين، ولكن المقام مقام ذل وافتقار بين يدي الله سبحانه وتعالى. ويجي الصديق علشان يقول الكلمات دي اللي تدل قد ايه كان عنده ثقة في الله سبحانه وتعالى، قد ايه كان عنده ثقة في الله سبحانه وتعالى. هو كان كده رضي الله عنه. يبقى اذا يا اخواننا الصديق رضي الله عنه ما كانش بيهتم بمسألة الـ 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 الاعمال الظاهرة بس، لا، ده اعمال ظاهرة والاعمال الباطنة كمان، الاعمال الظاهرة والاعمال الباطنة كمان. كان حريص على قلبه رضي الله عنه. مش كده بس، من القيم اللي عاش بها الصديق رضي الله عنه انه عايز دايما يبلغ الكمال في كل علم من العلوم الشرعية. كان بيبقى حريص جدا انه يبلغ لمرتبة الكمال في كل علم شرعي. الدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته لما قال: مروا ابا بكر فليصلي بالناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا ام القوم اقرأهم لكتاب الله. وهنا يقول لنا اللي يتقدم ليصلي بالناس ابو بكر الصديق. اذا هذا فيه دليل ان كان اقرأ الصحابة رضوان الله عليهم على الاطلاق في مسألة القرآن كان الصديق رضي الله عنه. يقول أبو الحسن الأشعري رحمه الله: وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له وهو الذي قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله دلالة واضحة على أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان من أعلم الناس بكتاب الله وأعلم الناس بسنة رسول الله، ولذا قدمه النبي صلى الله عليه وسلم. ساعتها سبحان الله، قال الحافظ ابن كثير معلقا على هذه الكلمة، وهذه الكلمة ما تكتب بماء الذهب، رضي الله عنه. هو كان سباق في كل حاجة، وفي كل علم العلوم الشرعية عايز يكون هو رقم واحد، عايز يكون دايما الأول، عايز يكون دايما يكون له السبق في الطاعة والسبق في العبادة، رضي الله عنه. وبالفعل حقق كل ما أراد. يريد تكون المعاني دي موجودة عندنا. تعالوا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حبيبنا الكرام، الصديق رضي الله عنه ما كانش ينسى نفسه أبدا من العبادة، زي ما هو كان له دور فعال مع كل الصحابة رضوان الله عليهم، مع المجتمع كله، مع البلد كلها، مع المدينة كلها في كل مرحلة من مراحل حياته. نجد أيضا أن الصديق رضي الله عنه لم ينسى أبدا ما يتعلق بعبادته وقربه من ربنا سبحانه وتعالى رضي الله عنه. ما انساش نفسه، زي ما كان له أعمال ظاهرة واضحة قدام الناس، كان برضو بيهتم بالعمل اللي بيكون بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. قيام الليل، الصديق رضي الله عنه كان حاجة عالية جدا في قيام الليل رضي الله عنه. كان من بعد صلاة العشاء يبدأ في قيام الليل بتاعه الله أكبر، ثم يصلي ما قدر الله سبحانه وتعالى له. ليه؟ علم الصديق رضي الله عنه بقدر الصلاة وبقيمة الصلاة وبخاصة قيام الليل وبخاصة قيام الليل. فكان رضي الله عنه يبدأ من بعد منتصف الليل، عفوا يبدأ من بعد صلاة العشاء، وكان عمر رضي الله عنه ياخد ثلث الليل الأخير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على عمل الصديق ويثني على عمل عمر رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر أخذت بالحزم، أخذت بالحيطة، ويقول لعمر أخذت بالحزم. مش كده وبس، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم يمر على مسجده، خارج من بيته كده على المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجد الصديقين الوفيين أبي بكر وعمر، السمع والبصر زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول عنهما. يجد عمر رضي الله عنه بيصلي وبيعلي صوته شوية، ويجد الصديق رضي الله عنه بيصلي وصوته هادي شوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر يا أبي بكر ارفع من صوتك قليلا، وأنت يا عمر أخفض من صوتك قليلا. قيام الليل، يا إن أبو بكر الصديق يخرج من بيته ويروح على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويخش الروضة كده الله أكبر، ويبدأ يصلي من إيدين ربنا سبحانه وتعالى. ناس كانت مرتبطة بالطاعة، ناس كانت مرتبطة بالعبادة، ناس مرتبطة بالقرب من الله سبحانه وتعالى. من القيم الجميلة برضو جدا اللي الصديق كان متمسك بيها، إنه كان دايما بيدور على العبادة اللي توصله بسرعة ربنا سبحانه وتعالى. الصيام من أعظم وأجل وأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. الصيام النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول فيه لأبي أمامة عليك بالصوم فإنه لا عدل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. الصديق رضي الله عنه لما عرف أن الصيام له هذه المثابة العظيمة عند الله والمكانة العظيمة عند الله، كان بيهتم جدا بالصيام. وكان من عجيب الأمور اللي أنا وقفت عليها، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول من عطش نفسه في يوم صائف كان حقا على الله أن يسقيه يوم الظمأ. اللي عطش نفسه في يوم شديد الحر، يعني اللي يصوم في يوم شديد الحر، كان حقا على الله عز وجل أن يسقيه يوم الظمأ. فكان الصديق رضي الله عنه، شوفوا الأثر ده، كان رضي الله عنه يصوم بالصيف ويفطر في الشتاء. طب ليه اختار الصيف؟ ده احنا عامة احنا بقى عكسه، احنا بندور دايما على ايام الشتاء اللي الوقت فيها قصير والجو فيها كويس ومفيش حر عشان نصومها، والصيف اصل الجو حر فبنفطر. لا لا، هو الصديق لما عرف قيمة ان اللي يعطش نفسه في يوم صائف، اللي يصوم في يوم شديد الحر، كان حقا على الله عز وجل ان يسقيه من ظمأ. فكان الصديق رضي الله عنه يختار الايام شديدة الحر علشان يصومها. شفتوا قوة القلب بتوصل لايه؟ شفتوا الانسان الواعي الفاهم بيتعامل ازاي؟ مش كده وبس، بل كان رضي الله عنه حريص ايضا، على مناسك الحج ومناسك العمرة. على فكرة، لعلم الصديق رضي الله عنه التام بمناسك الحج، النبي صلى الله عليه وسلم اختار الصديق سنة 9 هجرية انه هو الذي يقود رحلة الحج في هذا الوقت. يقود رحلة الحج، طب الناس كلها في الحج محتاجة للعالم ومفتي وشيخ علشان يعلمهم المناسك ويديلهم الاحكام. الصديق رضي الله عنه في هذا الباب، ما قلت لكم كان حريص دايما انه لو هيمسك في علم يجيب اخره. هو تعمدتك في القرآن فبقى اعلم الصحابة رضوان الله عليهم بالقرآن. في الحج رضي الله عنه لعلمه بمناسك الحج، النبي عينه امام على الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين في حجة الحجة اللي كانت سنة 9 هجرية، وكان حريص جدا على الحج. حج الحجة دي اللي هي سنة 9، ورجع حج تاني مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. كل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يروح عمرة، العمرات الأربعة اللي النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليها كان الصديق رضي الله عنه مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم فيها. فكان رضي الله عنه زي ما هو حريص على الصيام والقرآن والصلاة، الرحلات بقى اللي بتكون لله سبحانه وتعالى، رحلات الحج ورحلات العمرة، كان أول واحد بيكون موجود فيها كان الصديق رضي الله عنه. بل من عجائب الأمور أيضا اللي أنا وقفت عليها ما يتعلق بإنفاق الصديق رضي الله عنه، ما يتعلق بإنفاقه رضي الله عنه. مش هتكلم على الإنفاق المتعلق بالصحابة اللي اشتراهم أيام ما كانوا عبيد في مكة، ولا إنفاقه على تجهيز الجيوش، ولا إنفاقه على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي قال إن أمن الناس علي في ذاته في نفسه وماله أبو بكر رضي الله عنه. ولو كنت متخذا أحدا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا. مش هتكلم على الأجزاء دي كلها. صدقات الصديق رضي الله عنه اللي كانت وصل لكل حد من الفقراء اللي كانوا موجودين في المدينة، اللي كان بيجتهد في كل حد من أهل المدينة أنه يتصدق عليه. لذا أنزل الله عز وجل قوله ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هو ده المعنى الأساسي المهم، إن فقراء شغال، مساكين شغال، على المهاجرين شغال، على أهله وقرايبه شغال، نفقاته راح في كل مكان، أي حاجة محتاج إنفاق الصديق أو الواحد يحط فلوسه رضي الله عنه. بل يوم من عجيب ما قرأت ووقفت عليه وأنا بجهز الدرس أن الصديق رضي الله عنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري الأرض بتاعة المسجد الذي دفع الثمن كان الصديق رضي الله عنه. يعني أرضية مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دفع منها الصديق جزء كبير جدا جدا جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم دفع جزء. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما أسس أسس على مال الصديق، عمال النبي صلى الله عليه وسلم ومال الصديق أيضا رضي الله عنه. فتخيل النهاردة كل حد بيصلي في المسجد ده، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ميزان حسنات الصديق رضي الله عنه الذي كان لا يترك بابا من أبواب الخير إلا وكان يسعى إليه بكل ما آتاه الله سبحانه وتعالى من قوة. حبيبنا الكرام الصديق رضي الله عنه بهذه المثابة، يعني هو إيه بقى الباب اللي الصديق رضي الله عنه ما خبطش عليه؟ إيه باب العمل الصالح اللي الصديق رضي الله عنه ما اجتهدش فيه؟ يعني حج وعمرة، يعني الصديق عمل حج أكثر من النبي، النبي عمل حجة واحدة، الصديق عمل اثنين، لا لا، وعمل كمان في خلافته، وعمل كمان في خلافته رضي الله عنه. الأموال بتاعته صرفت على الإسلام وعلى نوائب الإسلام رضي الله عنه. ما كان يترك باب من أبواب الخير إلا ونلاقي الصديق رضي الله عنه موجود فيه، بيجتهد في الطاعة ويجتهد في العبادة، مش ناسي نفسه أبدا، مش ناسي نفسه أبدا، حتى في تعاوني مع الناس، حتى لو في يوم من الأيام، يعني إن كانت الجارية، والصديق رضي الله عنه خليفة للمسلمين، إن كانت بالجارية لتأخذ بيد الصديق رضي الله عنه ليحلب لها الشاه، ليحلب لها الشاه. متخيلين واحدة طفلة صغيرة أبوها ميت وتروح تأخذ بيدين الصديق رضي الله عنه كده وهو خليفة للمسلمين، ويروح ويقعد تحت الشاه ويحلب الشاه للبنت الفقيرة وللبنت اليتيمة. ده الصديق رضي الله عنه اللي ما كانش حد بيت من بيوت المدينة إلا وكان خير الصديق رايح لهذا البيت. يعني يا شيخ انت عملت قلنا عبادة عبادة عبادة، يعني عمره ما غلط الصديق على هذه المكانة العظيمة؟ لا، ممكن انسان يغلط، ممكن انسان يغلط، ومش عيب ان انا غلط، ولكن العيب ان انا اعرف الغلط وما صلحوش. الصديق رضي الله عنه رضي الله عنه كان في بعض الأوقات بتحدث منه بعض الأخطاء المعدودة اللي على مدار سنين عمره كلها نعدها له كده بسيطة جدا، وكان بمجرد ما يعرف ان ده غلط يروح بسرعة يتوب ويرجع الى الله سبحانه وتعالى ويندب على ما صنع. من ذلك مثلا يوم ما كان له عبد من العبيد بتوعه تكهن في الجاهلية يوم ما عبد من العبيد بتوعه أساء، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه لعنه. النبي صلى الله عليه وسلم معدي فوجد الصديق بيلعن هذا العبد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صديقون لعنون، صديق ولعن لا يجتمعان أبدا. فأعتق الصديق رضي الله عنه هذا العبد تكفيرا عن هذا الذنب اللي هو وقع فيه. ان انا في يوم من الايام قلت واحد ربنا يلعنك، هو قال العبد بتاعه كده، فكانت النتيجة ان النبي لما قال له صديقون لعنون ما يجتمعوش مع بعض ازاي، بسرعة يتوب ويرجع ويندم ويصلح هذا الخطأ، ان يقول للعبد بتاعه انت حر. احنا عندنا السرعة دي في معالجة اخطائنا. لما في يوم من الايام يمر الصديق رضي الله عنه على صهيب وعلى بلال وابن سعود وهم بيقولوا في شأن ابي سفيان ما اخذت سيوف الله من عدو الله حقها، فقال ابو بكر اتقولون هذا في شأن سيد قريش؟ كان ابو بكر بيقول هذا الكلام لابي سفيان علشان ايه؟ من باب تأليف قلبه على الاسلام. وبعد كده الصديق قال انا خايف اكون زعلتهم، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابو بكر ان كنت قد اغضبتهم فقد اغضبت الله من فوق سبع سماوات. فيطلع ابو بكر جري على اخوانه وعلى اصحابه، على اصحابه واخوانه، على ابن سعود وعمار وصهيب، ويقول لهم اخواني اغضبتكم، انا زعلتكم، انا ضايقتكم، قلت حاجه زعلتكم؟ قالوا لا يا ابا بكر يغفر الله لك. سبحان الله، حس في يوم من الايام انه غلط يطلع جري يقول له طب خلاص سامحني. في يوم من الايام كانت في مشكله بين ابي بكر وعمر، بين ابي بكر وعمر، فقال ابو بكر لعمر كلمه غلط رضي الله عنه، فسيدنا عمر رضي الله عنه ندم الصديق وراح لسيدنا عمر قال له رد علي مثلها، انا اخطأت لما قلت الكلمة دي، طب معلش رد علي مثلها. وعمر رضي الله عنه طبعا اكراما لهذه المكانة العظيمة اللي وصل لها الصديق يرفض ذلك. فعجيب الامر يا اخواننا، قد ايه الانسان ممكن وصل لمقام الصديقية ممكن يغلط، بس كان افضل ما من افضل الاشياء اللي كانت موجودة في الصديق انه لو في يوم من الايام غلط هو بسرعة بيروح علشان يصلح غلطه، بسرعة يروح علشان يصلح غلطه. من اهم القيم اللي عاش عليها الصديق رضي الله عنه برضو في فاعليته مع نفسه، لما كان عنده عبد ورع الصديق، ورعه ان هو يبعد عن كل شبهة حرام، ورعه ان هو يبعد عن كل حاجة غلط، كل حاجة حرام، كل ما لا يرضي الله لازم يبعد عنه. الصديق رضي الله عنه كان له عبد تكهن في الجاهلية، عمل يعني ككاهن كده في الجاهلية وتنبأ باخباره والكلام ده، وبعد كده هذا العبد قبل الرجل اللي تكهن له في الجاهلية فأعطى له مال، العبد ده راح جاب أكل وأعطى للصديق من هذا الطعام. سبحان الله، يعني اتقوا فعلا فرصة المؤمن. الصديق رضي الله عنه ما كان يسأله أنت جايب الطعام ده منين، بس المرة دي يعني في حاجة في قلب الصديق كده، فبيسأل العبد بتاعه الأكل ده أنت جايبه منين، جايب الأكل ده منين؟ فالصديق فالعبد بتاعه قال له يعني كنت تكهنت في الجاهلية. فوضع الصديق أصبعه في فمه وتقيأ ما أكل ولا زال يخرج ما في بطنه حتى ظن الصحابة رضوان الله عليهم أن روحه ستخرج، روحه هي لا تخرج، مش الأكل لا يخرج، هو طلع كل حاجة كان يظن أن روحه هي لا تخرج، مش عايز يبقي أي طعام حرام جوه جوفه رضي الله عنه. إيه الورع ده؟ إيه الورع ده؟ وإيه المحافظة على الجسد ده ما يقربش منه حاجة حرام، الجسد ده ما يخشهوش حاجة حرام، أيما جسد النبت من سحت فالنار أولى به. دي قيم كان عايش بها الصديق رضي الله عنه، دي كانت قيم عايش بها الصديق رضي الله عنه. عفة اليد ده كان أول خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا النهاردة مثلا رئيس اتعزل ولا رئيس اتحبس ولا رئيس قتل ولا رئيس مش عارف ايه، ونسمع بعد كده عندهم مليارات فين وعمارات فين وفيلل فين، واوروبا مش عارف لهم شوارع مش عارف ايه ولهم ايه ولهم ايه، وواحد يتعزل يبقى يقولك ده معاه مش عارف معاه 75 مليار ولا 60 مليار. يا نهار ابيض. الصديق رضي الله عنه يوم ما مات رغم انه كان خليفة وعلى بيت مال المسلمين في هذا الوقت، رغم ان سبحان الله يعني في هذا المنصب الصديق رضي الله عنه يموت يوم ان يموت وليس له الا عبد وستة سبع دراهم، يموت الصديق رضي الله عنه وهي دي تركته كلها، دي تركته كلها بعد سنتين ونص من الخلافة، بعد سنتين ونص من الخلافة. ممكن بنلاقي بعض المسؤولين في شهر واحد، في شهر واحد بقى من اصحاب الملايين، من الحرام عافان الله واياكم. الصديق رضي الله عنه يقعد سنتين ونص تقريبا في خلافته، ومع ذلك يوم ما يموت ما يلاقوش عنده الا عبد واحد، عبد ويلاقوا عنده ست دراهم. طب فين انت؟ لا، عفة اليد، عفة اليد. هي دي المعاني اللي عاش بها الصديق رضي الله عنه. الصديق رضي الله عنه ما كانش شايف فاعليته تبقى في المجتمع بس، لا، فاعليته لازم تكون برضو مع نفسه في علاقته مع ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده الصديق سبق، عشان كده الصديق سبق رضي الله عنه بما كان في قلبه، كما قال بعض السلف: والله ما سبقكم الصديق بمزيد الصلاة والصيام، ولكن سبقكم بشيء وقر في قلبه. الصديق سبق رضي الله عنه بحاجة وقرت في القلب، حاجة ثبتت في القلب هنا، علشان كده سبق رضي الله عنه. الصديق رضي الله عنه لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن سيدة كهول أهل الجنة أبو بكر وعمر يوم القيامة، لأن هم كانوا فعالين جدا في مجتمعاتهم، وفي نفس الوقت فعالين جدا في طاعتهم وعبادتهم مع ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إن أهل الدرجات العلى لا يرون، إن الناس يرون أهل الدرجات العلى يوم القيامة، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعم من أصحاب الدرجات العلى في الجنة، أبو بكر وعمر الدرجات العالية دي في الجنة علشان عبادتهم وطاعتهم فاعليتهم في المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول في شأن أبو بكر وعمر هما مني بمنزلة السمع والبصر، النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول في شأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه إن هو يعني يوم القيامة يكون من أسبق الناس إلى الله سبحانه وتعالى، من أسبق الناس إلى الله سبحانه وتعالى، ليه؟ هو كان فعال جدا في عبادته، في طاعته، في قربه من ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده يا أخوانا لما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن احنا نركز شوية في منهج الصحابة علشان نتبعهم في هذه القيم والمعاني اللي عاشوا عليها وتربوا عليها وماتوا عليها، وهو ده المعنى المهم اللي كنت حبيت ان انا اركز معاكم فيه من خلال حياة الصديق رضي الله عنه. عنصر الفاعلية، الفاعلية في المجتمع والفاعلية داخل البيت في علاقتي مع ربنا سبحانه وتعالى وحالي مع ربنا سبحانه وتعالى. وبكده نكون بفضل الله انهينا معظم يعني حياة الصديق رضي الله عنه وما يتعلق بها في جانب الفاعلية بس ما تعرضتش لباقي الجوانب. انا قلت لكم انا عايز قيمة واحدة بس من الصحابي اتمسك بيها واجتهد فيها ان شاء الله تبارك وتعالى. احبابنا الكرام، خلاص احنا بنفنش برنامج كن صحابيا، هنختم ان شاء الله حلقتين ثلاثة جايين صحابي كريم جليل، ما ينفعش يذكر صديق غير لما يذكر معاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هنتكلم الفترة اللي جاية ان شاء الله عن حياة عمر وسيرة عمر رضي الله عنه. اسأل الله سبحانه وتعالى، يعني نشهد الله سبحانه وتعالى أننا نحب الصحابة رضوان الله عليهم، ونرجو أن نكون معهم يوم القيامة وإن لم تبلغ أعمالنا أعمالهم. أحبابنا الكرام، ركزوا على القيم، اعملوا بهذا القيم، صدقوني نكون معهم بإذن الله تبارك وتعالى يوم القيامة. جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يا قد كان خير من دعا بالحكمة مثابرا فيه.